بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول ما تجب الزكاة فيه، وقد كان كلامنا فيما تقدم الحديث حول شرائط الوجوب في النقدين. عمدنا إلى بيان أن المقصود من النقدين عبارة عن الذهب والفضة المسكوكة بسكة المعاملة، فالدينار ذهب مسكوك بسكة المعاملة، والفض والدرهم فضة مسكوكة بسكة المعاملة ببيان قد تقدم. وقد ذكرنا بأنهم استدلوا على وجوب الزكاة في النقدين بقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، على أساس أن المستفاد منها أن من لم يقم بإخراج زكاة أمواله من الذهب والفضة فإنه يستحق العذاب الأليم، وهذا يدل بالدلالة الالتزامية على وجوب الزكاة، لأنه لا معنى لاستحقاقه العذاب الأليم لو لم يكن الأمر واجبا، فتدل الآية القرآنية على الوجوب. أيضا عندنا روايات وستأتي. فعلا الكلام في شروط وجوب الزكاة، قد عرفنا فيما تقدم أن هناك شروطا عامة لا بد من توفرها في وجوب الزكاة، من قيدية البلوغ على خلاف، من قيدية العقل على خلاف، من قيدية الملك، من قيدية الحرية، من قيدية التمكن من التصرف، بيان تقدم. الآن الشروط الخاصة التي يعتبر توفرها في خصوص النقدين ولا ربط لها به، مثلا الأنعام الثلاثة ولا ربط لها بماذا بال مثلا الغلات كما سيأتي على أي حال. فعلا الآن الكلام في هذا. أول شرط من الشروط المعتبرة في المقام عبارة عن النصاب، وهو في الذهب نصابان. النصاب الأول 20 دينارا، والنصاب الثاني 4 دنانير، وهذا هو المشهور بين الأعلام، ولم يخالف في ذلك إلا الشيخ علي بن بابويه قدس الله تربته الطاهرة في النصاب الثاني، إذ جعله 40 مثقالا ولا شيء فيما دون ذلك. خب، يدل على ذلك نصوص، منها موثقة علي بن عقبة المذكورة في المتن، واردة في الوسائل مجلد رقم 9 باب رقم 1 من أبواب زكاة النقدين، حديث رقم 5 صفحة 138. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: ليس فيما دون 20 مثقالا من الذهب شيء، فإذا كملت 20 مثقالا ففيها نصف مثقال إلى 24، فإذا كملت 24 ففيها 3 أخماس دينار إلى 28، فعلى هذا الحساب كلما زاد 4. إذن كما قلنا، النصاب الأول عبارة عن 20 مثقالا، النصاب الثاني زيادة 4، فكلما زاد 4 على 20 فإنه يبنى على شنو؟ يبنى على تحقق النصاب الثاني. فدلالة الرواية على المطلوب تامة. إنما عبرنا عن الرواية بالموثقة لأن سندها قد اشتمل على ابن فضال، وهو وإن كان ثقة إلا أنه فاسد عقيدة كما هو معلوم. طبعا الرواية لا يتوهم أحد أن فيها إرسالا عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا، فإن الرواية مروية عن اثنين، عن علي وعن عدة، حتى أن العدة أيضا لا يتوهم أنها توجب الإرسال. لماذا؟ لأن العدة عدد يبلغ ثلاثة فما فوق، استغنى الراوي عن ذكرهم، ولأن احتمال ضعفهم جميعا لو لم يكن مستبعدا لأقل احتمال ضعيف، من المستبعد جدا أن لا يكون بين الثلاثة شخص واحد يعتمد عليه ويعول. النتيجة لا يوجد ما يمنع من الاستناد للرواية بعد اعتبارها سندا وتمامية دلالته. طبعا قد نص علماء اللغة على أن الدينار هو المثقال، والدينار الشرعي يعادل مثقالا واحدا بوزن 18 حمصا، والمقدار المخرج بعنوان الزكاة هو عبارة عن ربع العشر في الذهب، وهو يساوي 1/40، وهو يساوي نصف دينار. فإذا ضم الأربعة تكون الفريضة حينئذ 3 أخماس في مقام الثبوت. على أي يعارض الموثقة السابقة صحيحة الفضلاء التي ذكرت في المتن. أنا طبعا ذكرت لكم في مطلع الدروس لماذا أرجح قراءة كتاب الزكاة، وقد أكدت أن واحدا من فوائده كثرة التعارض بين الروايات، وأظن التفت أنه ما من بدأنا إلى الآن قل أن تخلو مسألة من المسائل من وجود تعارض بين النصوص، وهذا هو التطبيق عادة في البحث الفقهي في مثل هكذا موارد. على أي حال عندنا صحيحة الفضلاء مجلد 9 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة، حديث 13 صفحة 141، محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: في الذهب في كل 40 مثقالا مثقالون، إلى أن قال: وليس في أقل من 40 مثقالا شيء. وقد نصت على أن النصاب 40 دينارا، فتكون مخالفة لما عليه المشهور من أن النصاب عبارة عن 20 دينارا، فتقع المعارضة. أيضا مثلها في الدلالة صحيحة زرارة الواردة في نفس المجلد نفس الباب، حديث 14 صفحة 141، وبإسناده شيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زرارة. أحتمل قويا جدا اتحادها مع الرواية السابقة ولو في الجملة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده 100 درهم و99 درهما و39 دينارا، أيزكيها؟ فقال: لا، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم 40 دينارا، والدراهم 100 درهم. خلونا في الدنانير الآن، حتى يتم 40 دينارا، فتدل على أنه الأقل من أو أن النصاب الأول هو عبارة عن 40، فما كان دون 40 لم يبلغ النصاب فلا يجب الزكاة فيه. واضح؟ قد يقال بأن المعارضة بين ما دل على أن النصاب 20 وما دل على أن النصاب 40 المعارضة بينهما غير مستقرة، فيجمع بينهما بحمل النصوص التي دلت على أن النصاب 20 دينارا على الاستحباب لصراحة صحيحة الفضلاء في نفي الزكاة عما دون 40، وبالتالي يتصرف في ظهور ما دل على 20 بحمله على الاستحباب. قد يمنع هذا الجمع لكون النظر في النصوص لبيان الحكم الوضعي وتحديد مبدأ تعلقها والنصاب الذي تتعلق فيه، لأنها بصدد بيان أصل وجوب الزكاة في الذهب حتى يمكن حملها على الاستحباب اعتمادا على الرواية النافية، لأنها تشكل قرينة موجبة للتصرف في الدلالة، وبالتالي لا مجال للبناء. أما صحيحة زرارة فقد نقلها الصدوق رضي الله تعالى عنه بنحو آخر يوجب التهافت في نقلها، رواها الصدوق بزنده عن زرارة، وقد نقلها صاحب الوسائل قدس الله تربته الطاهرة صفحة 150 في نفس المجلد. خب هذه الرواية محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه قال قال لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده 199 درهما و19 دينارا أيزكيها؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم. هنا فإن حكم على أضبطية الصدوق، زين، أو حكم بأضبطية الصدوق وبالتالي ترجيح ما نقل، فلن تكون الصحيحة المذكورة طرفا للمعارضة. أما لو بني على عدم الفرق بينهما فسوف يدور الأمر بين جريان أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة وأصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة، فإن وجد ما يوجب ترجح أحدهما على الآخر كان له الترجيح، ومع عدم المرجح سوف يتساقطان وترفع اليد عن الصحيحة فلا تكون معارضة لما عليه المشهور. طبعا هذا كله بناء على وجود هذين الأصلين عند العقلاء: أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة وأصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة. أما لو قيل كما هو الصحيح بعدم وجود هكذا أصلين عند العقلاء فلا محيص عن البحث عن ما يوجب الترجيح لأحد النصين على الآخر، ومع عدم المرجح سوف يلتزم بتحقق المعارضة الموجبة للتساقط حينئذ. النتيجة: سوف تنحصر المعارضة في خصوص صحيحة الفضلاء على ما دل أو مع ما دل على مختار المشهور. صار واضح؟ فعندنا ما يدل على مختار المشهور وهي موثقة علي بن عقبة مع صحيحة الفضلاء. نرجع إلى سؤال يمكن أن يطرح: لو بنينا على مختار العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة، هل يمكن الالتزام بوجود معارضة في المقام؟ ليش؟ أحسنتم. فلا معارضة بينهما بناء على مختار المشهور. لا، على أي حال، إذا ستنحصر المعارضة فيما ذكرنا، وبالتالي مع عدم تمامية الجمع العرفي المتقدم لما عرفنا سوف تكون المعارضة مستقرة، وبالتالي لا بد من البحث عن المرجح. قد تنفى المعارضة أساسا لكونها فرع الحجية دائما وأبدا، عندما يقال خبران متعارضان فذاك يعني أن كليهما حجة، كلاهما داخل في دائرة الحجية، فتنفى المعارضة في المقام لكونها فرع الحجية وهي غير متوفرة في صحيحة الفضلاء بسبب إعراض الأصحاب عنها، وهذا يوجب سقوطها عن الحجية كما هو مقرر في محله. طيب، يدفع هذا الإشكال بكون الإعراض المذكور من الإعراض الصناعي الناجم من ترجيح أحد المتعارضين على الآخر، وهو لا يكشف عن وجود خلل في النص المعرض عنه حتى يوجب سقوطه عن الحجية. إذن لازمنا نقرر بأن النصين متعارضان معارضة مستقرة. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة عمد إلى ترجيح روايات المشهور لموافقتها للكتاب، وهو قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يقول بضميمة ما ورد من النصوص أن المقصود من الكنز عدم أداء الزكاة، فتدل الآية على وجوب الزكاة فيهما من دون تحديد المقدار، وبالتالي مقتضى الإطلاق ترجيح صحيحة أو موثقة علي بن عقبة لأنها موافقة للكتاب، ورفع اليد عن صحيحة الفضلاء الدالة على الأربعين لأنها مخالفة للكتاب. طيب، يقول: نعم، يقطع بعدم وجوب الزكاة فيما دون العشرين والوجوب في الأربعين، فيقع التعارض فيما بين العشرين إلى الأربعين، يكون العشرون موافقا للآية دون الأربعين، فتقدم النصوص الدالة عليه، وهذا هو المطلوب. هكذا أفاد. لا يذهب عليك أن الترجيح المذكور مبني على أن الآية القرآنية في مقام بيان وجوب الزكاة على النقدين، مع أن الظاهر أنها ليست كذلك كما ذكرت هذا في الدرس الماضي وقبل قليل. المستفاد من الآية أنها في مقام عقاب من يمنع الزكاة ولا ينفقها ويقوم بإخفائها. وقد رجح المصنف حفظه الله ما دل على مختار المشهور على أساس كثرة النصوص الدالة على تحديد النصاب بالعشرين، وقد بلغت النصوص المذكورة حد التواتر فتكون من السنة القطعية، وعندها تطرح صحيحة الفضلاء بسبب مخالفتها للسنة القطعية، وبالتالي خب مع طرحها سوف تكون الروايات الأخرى مقدمة، ونكتة التقديم هي نفس نكتة طرح ما خالف الكتاب العزيز، فإن الموجب لرفع اليد عن الدليل المخالف للكتاب كونه قد خالف دليلا قطعيا، وهذا بنفسه يصدق على ما خالف السنة القطعية لعدم وجود خصوصية للكتاب. ومع التسنيم بوجود فرق بين الكتاب العزيز والسنة القطعية بحيث تكون النكتة فيهما واحدة وهي المخالفة للدليل القطعي للصدور، إلا أن الجزم بكون ما دل على المشهور قد بلغ حد التواتر ليمثل سنة قطعية ليس واضحا. أقصى ما يستفاد واستفاضة ما دل عليه، وهذا لا يخرج عن خبر الآحاد ولا يشكل سنة قطعية. بس إذا تعطوني لحظة أشرح مطلب، متى نعبر عن الرواية بأنها متواترة؟ التواتر طبعا كما نعلم التواتر عندهم على ثلاثة أقسام: لفظي، معنوي، إجمالي. طيب طبعا في التواتر الإجمالي كلام كبير للسيد الشهيد الصادر مؤداه نفي ثبوت التواتر الإجمالي، يمكن مراجعته في الحلقة. عندنا التواتر اللفظي والتواتر الإجمالي. هي نقطة مهمة دائما وأبدا في التواتر ويغفل عنها، لا يلتفت إليها، حتى مرت علينا أو مرت في الدرس الأول تقريبا وقد غفلنا عن الإشارة إليها. زين، دائما وأبدا نحن عندنا السند سرور آل الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة. طيب، حتى نبني على ثبوت التواتر لا بد أن يكون عندنا تعدد في جميع طبقات السند. يعني الكليني لا بد أن يكون عندنا على أقل التقادير، طبعا العدد ما له قيمة وإنما هي ملاحظة الكمية التي توجب الوثوق والاطمئنان تفيد العلم. خل نفترض 12 مثلا مقدار معتد به ومتعارف، أن يكون في الطبقة الأولى 12 راوين في كل طبقة، فلا يكون طبقة من الطبقات أقل من هذا العدد. ولذا لو وجدنا في الطبقة الأولى مثلا الرواية منقولة عن الكليني، الرواية منقولة عن الكليني ومنقولة عن الصدوق مثلا، فبالتالي لم يتحقق، أو الكليني والصدوق والشيخ مثلا، فبالتالي لم يتحقق حينئذ التواتر. نجي مثلا علي بن إبراهيم، في طبقة علي بن إبراهيم لنفترض وجدنا محمد بن يحيى العطار، أو أيضا وجدنا محمد بن الحسن ابن الوليد، نفس الكلام لم يتحقق. أيضا في طبقة الإمام وجدنا صحيح الرواية موجودة في الكافي، موجودة في من لا يحضر الفقيه، موجودة في التهذيب والاسترصاد، لكن جميع الرواة جميعهم ينتهون إلى من؟ إلى زرارة. حتى لو كانت الرواية متعددة في الطبقة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، لكن في الراوي المباشر للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان واحدا، لا يغنى حينئذ على تحقق التواتر. فهذه نقطة مهمة حتى يغنى على تحقق التواتر. ولذا للأنصاف يمكن القول بأن التواتر، احنا نتكلم الآن التواتر من حيث السند، بعدنا بأن وجود التواتر عندنا في الفقه الشريف كالإكسير الأحمر، زين، كالإكسير أو الذهب كما يقولون كالإكسير، وبالتالي هو من الندرة بمكان. وأندر من ذلك التواتر اللفظي، يعني احنا عندنا تواتران، زين، عندنا تواتر بلحاظ السند وتواتر بلحاظ اللفظ، فبالتالي دائما وابدا خذ التواتر في السند مطلوب في اللفظ وفي المعنى، زين، لكن بالنسبة للأول لو أحرز إنجي الثاني قد يكون من الندرة بمكان. أعطيكم مثالين للتواتر اللفظي والتواتر المعنوي. من التواتر اللفظي حديث الغدير، كم بلغ عدد رواة حديث الغدير؟ لنفترض أن الراوين له من المسلمين يوم حديث الغدير زين 20، والطبقة الثانية لا تقل عن 20، والطبقة الثالثة الرابعة الخامسة، يعني أضعف التقادير سنصل في طبقتنا، مثلا طبقة افترض البخاري، طبقة كذا، الطبقة الأولى من الرسالة بعدين، لن يقل عن 12 شخصا، وبالتالي سنصل إلى نتيجة أن الرواية متواترة، ومتواترة لفظا، لأن الجميع قد نقل من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أو الجميع نقل إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، هذا من التواتر اللفظي. الحين شيخ عبد الحي وشيخ عبد الله وشيخ باقر بعد، يلا شيخ شاكر ماكو مانع، زين لموضوع شهر رمضان في وفاة الأمير عليه السلام، من التواتر المعنوي شجاعة علي بن أبي طالب عليه السلام. قد لا نجد هناك اتفاقا للفظ واحد في الحكاية عن شجاعة علي بن أبي طالب، لكن يقينا نقل شجاعة أمير المؤمنين من الأمور المتواترة من حيث السند. فعندنا كان الآن كم عدد الصحابة المحدثين عن شجاعة علي، ومن ثم ومن ثم ومن ثم نجد أن المقام مقام تواتر في السند. إنجي الآن في اللفظ لا يتفقون في اللفظ، واحد يتحدث عن شجاعة علي يوم خيبر وكيف قتل عنقاء، واحد يتحدث عن شجاعة علي عليه السلام عندما قتل مرحب، واحد يتحدث عن شجاعة علي يوم الخندق عندما قتل عمرو بن عبد ون، واحد يتحدث عن شجاعة علي يوم بدر، واحد يتحدث عن شجاعة علي يوم أحد، واحد يتحدث عن مبيت علي عليه السلام شجاعة على فراش النبي صلى الله عليه وآله. النتيجة فهناك نقل للشجاعة لكنه بالمعنى، فهم متوافقون من حيث المعنى غير متوافقين من حيث اللفظ. إذن في نقطة مهمة هنا في المقام أيضا، عندما المصنف حفظه الله يريد أن يقدم الروايات التي وافقت المشهور بناء على شنو؟ بناء على أنها نصوص قطعية، قطعية يعني لا بد أن تكون متواترة روشان زين. تعالوا طب كنتون تابعوا جيد إلى الزاحم الملائكة اليوم، تابعوا لي هذا الأمر، هل أن الروايات التي دلت على مختار المشهور من أن النصاب الأول في الزكاة في النقدين عبارة عن 20 زين دينارا متواترة من حيث الطبقات ومن حيث اللفظ أو المعنى، أو أنها ليست متواترة روشان؟ يعني هل يمكن أرجاعها مثلا؟ وإحنا أحيانا نجد أنه متواترة في الطبقات، لكن في النهاية نجد أن الروايات ترجع إلى أربع روايات، إلى أربع روايات. إذا تبغوا نموذج هم في الرجال، أرجعوا إلى مين؟ أرجعوا إلى ترجمة معلى بن حنيف في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، فقد نقل السيد الخوئي ما يقارب من 12 رواية في توثيق معلى بن حنيف، وأشار تقريبا ما عبر متواترة، قال الروايات مستفيضة أو متضافرة. طبعا ما يمكن نعبر عنها بالمتواترة لعدم توفر الطبقات، حتى التعبير بالاستفاضة والتضافر محل كلام. ليش؟ لأننا سنجد أن الروايات ترجع إلى أربعة أو إلى ثلاثة أو أحيانا خمسة أو ستة من الرواة، فهل يا ترى أن هذا العدد يعني طبعا هو الخبر المستفيض كما لا يخفاكم واحد، يعني عندنا خبر الآحاد من أقسامه الخبر المستفيض، الخبر المستفيض خبر آحادين خب، لكنه الآحاد من المفاهيم المشككة كما قرأنا في المنطق. على أي حال يهمنا أنه هل في البين استفاضة بحيث يمكن القول بأنها تولد اطمئناناً في الجملة عند الفقيه، وإذا وجدنا أن الروايات ترجع لراويين أو لثلاثة أو لأربعة حتى عنوان الاستفاضة يكون غير متحقق، ودي نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها حتى في مقام الاستفاضة، فجيد أن يلتفت لهذا الجانب. إن شاء الله كلامي واضح. إذن النتيجة إذا قررنا بأنه قد بلغ الأمر شهرة بهذا المستوى، بلغ الأمر سنة قطعية، فحينئذ يتم. نعم يمكن أن نقول بأمر نتمسك به نحن دائما، يمكن أن نقول بأن صحيحة الفضلاء مما فيه الريب، وصحيحة وموثقة علي بن عقبة مما لا ريب فيه، فاعتمادا على ما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة دع ما أخذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فيلتزم حينئذ بأن ما تضم بأن صحيحة الفضلاء مما فيه الريب، وموثقة علي مما لا ريب فيه، وعندها يرتب الأثر. هذا طبعا يا إخوان أيضا المفروض مر عليكم في تعارض الأدلة، وسيأتيكم أيضا هذا مبني على أن المرجحات يقتصر فيها على المرجحات المنصوصة أو يتعدى لغير المرجحات المنصوصة، وده بحث عادة يتعرضونه في علم الأصول يمكن ملاحظة النتيجة. هذا تمام الكلام في المطلب، إن شاء الله كلامي واضح. ها أوشان. طيب الكلام بعد ذلك في نصاب الفضة، بعد الفراغ عن نصاب الذهب، اليوم صاغ احنا، بعد الفراغ عن نصاب الذهب يقع الكلام الآن في نصاب الفضة. فنقول كما يعتبر بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الذهب، يعتبر بلوغ النصاب أيضا في الفضة، وللفضة نصابان. النصاب الأول 100 درهم وفيها 5 دراهم، النصاب الثاني عبارة عن 40 درهما وفيها درهم واحد، والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشرة. بعد روح الصاغة واسألوهم عليه. يكون مقدار النصاب الأول 105 مثاقيل صيرفية، مو قلنا 5 دراهم، 5 دراهم تعادل 105 مثاقيل صيرفية. ما ذكره المصنف حفظه الله لا خلاف فيه بين الأعلام، ويدل عليه نصوص، منها موثقة زرارة وبكير بن أعيون أو أعيان المذكورة في المتن، وسائل مجلد 9 باب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة، حديث 10 صفحة 145. وعنه شيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، وعن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير بن أعيون أو أعيان أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة، إلى أن قال ليس في أقل من 200 درهم شيء، فإذا بلغ 200 درهم ففيها 5 دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في 200 درهم 40 درهما غير درهم إلا 5 دراهم، فإذا بلغت 40 و200 درهم ففيها 6 دراهم، فإذا بلغت 80 و200 درهم ففيها 7 دراهم، وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب وكل ذهب إلى آخر. دلالة الرواية على المدعى واضحة، فقد تضمنت ذكر النصاب، لكن قد يناقش فيها من حيث السند. زين، لماذا؟ لأن سندها قد اشتمل على من؟ قد اشتمل على محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل مشترك بين الثقة وغيره، ومقتضى الاشتراك بين الثقة وغيره يمنع من البناء على وساقته. عندنا قاعدة عامة في تمييز المشتركات دائما وأبدا، يميز المشترك بالراوي عن وعمن روى، يميز المشترك بالراوي عن وبمن روى. زين، وعندنا طبعا في عندنا كتاب جميل جدا اسمه كتاب المشتركات، طيب، إلى الكاظمي، وهو يعنى بتمييز المشتركات، إذا ما خانتني ذاكرتي يعرف ببلغة المحدثين. كتاب للأسف مطبوع طبعة قديمة، صار لها أزيد من 30 أو 40 سنة، ببركات السيد المرعشي قدس الله تربته الطاهرة، طبع مكتبة السيد المرعشي. يا ليت لو يعمد إلى طبعه طبعا جديدا ويحقق، فإن طبعه أنفع وأفضل من بعض المطبوعات مما أكتب أنا وأمثالي، تسود بها المكتبة لا تزين بها المكتبة، فإن ذلك أنفع. على أي، هذا كتاب جميل جدا ومفيد جدا، لو تقتنونه تتحصلون عليه، فإنه ينفع كثيرا في تمييز المشتركات. على أي حال، عندنا احنا قاعدة عامة في تمييز المشتركات بملاحظة الراوي والمروي عن من روى عن هذا الشخص وعن من روى. هنا الآن عندنا محمد بن إسماعيل، فعلا لو ترجعوا إلى معجم رجال الحديث، محمد بن إسماعيل مشترك بين الثقة وغيره، لكن من الذي يروي عنه ابن فضال؟ سنجد أن الذي يروي عنه ابن فضال هو محمد بن إسماعيل الزعفراني. فإذا ميزنا محمد بن إسماعيل الواقع، وده موجود مثلا، لو تلاحظوا مر علينا قبل أمس أو أول أمس في الدرس وجود محمد بن قيس البجلي، وقلنا بأن عاصم بن حميد يعد علامة فارقة لبيان أن المقصود بمحمد بن قيس هو البجلي، فيكون الثقة. هنا في المقام أيضا وجود ابن فضال يعد علامة فارقة لإثبات أن الواقع في السند محمد بن إسماعيل الزعفراني، ومحمد بن إسماعيل الزعفراني قد نص النجاشي على وثاقته، فالرواية من هذا الجانب لا تعاني مشكلة. نعم، الصحيح المناقشة في سندها بضعف طريق الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن إلى ابن فضال، فإن طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال يا أبو كاظم يشتمل على علي بن محمد بن الزبير القرشي، وقد ذكرنا أن طريق توثيقه إما من خلال شيخوخة الإجازة وإما من خلال كونه من المعارف، وكلا الأمرين لا يمكن البناء عليهما. أما شيخوخة الإجازة لما ذكرنا من التفصيل، وأما المعارف لما قلنا من أنه يحتمل أن هناك ما يدل على توثيقه مما لم نظفر به، أو هناك ما يدل على تضعيفه مما لم يصل إلينا، فسكوتهم أعام، النتيجة لا مجال للبناء على اعتبار الرواية. إن شاء الله واضح كلام. ها، حد عنده تعقيب تعليق بفرما؟ طيب، من الشروط المعتبرة في زكاة النقدين أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة. خب، فبالتالي سواء كانت السكة بكتابة أم كانت السكة بغير كتابة، فيخرج بذلك الحلي والظروف. زين، خب، الحلي والسبائك وغير ذلك مما يكون ذهبا وفضة غير مسكوك. ما ذكرنا هو المعروف بين فقهاء الطائفة المحقة زادهم الله عزة وشرفا، بل قيل أنه مجمع عليه بينهم، بل عده المرتضى رضي الله تعالى عنه في كتابه الانتصار ممن فردت به الإمامية. يدل على ذلك نصوص، منها صحيحة علي بن يقطين التي ذكرها المصنف في المتن، مجلد 9 باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة، حديث 2 صفحة 154. محمد بن يعقوب كليني، أخش موضوع إلى وفاة الإمام الكاظم يا أساتذتنا الخطباء، عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم موسى روحي له الفداء عليه السلام قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال: لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء، يعني لا خمس. قلت: وما الركاز؟ أو عفوا بعد مر الخمس، إشارة إلى الزكاة المسكوك يعني. قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش. ثم قال: إذا أردت ذلك، يعني تبغى تزكي فاسبك، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة ما دام مسبوكا، يعني ليس مسكوكا، إذا أردت ذلك عدم دفع الزكاة زين فاسبك، فإذا كان من المسكوك تعلق به الزكاة، أما لو كان من السبائك الذهبية لا يتعلق به الزكاة. دلالته أو دلالة الصحيحة على حصر وجوب الزكاة في خصوص المسكوك واضحة، إن قال لسبكه حول لسبائك ذهبية لا يتعلق به الخمس، لأن المقصود بالمنقوش في كلامه عليه السلام ما كان مسكوكا بسكة المعاملة لا مطلق الناقص. أيضا يمكن التمسك لشرطية السكة في ثبوت الزكاة في النقدين بالنصوص التي دلت على عدم وجوب الزكاة في الحلي، زين، مثل صحيحة هارون بن خارجة التي ذكرها المصنف في المتن، مجلد 9 باب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة، حديث رقم 2 صفحة 156. وعن محمد بن إسماعيل، محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان بلي عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا. دلالتها على المدعى واضحة، فإن نفي وجوب الزكاة على الحلي مع كونه متخذا من الذهب يكشف عن أن موضوع الوجوب ليس مطلق الذهب، بل الذهب المقيد بقيد وهو كونه مسكوكا بسكة معاملة. صار واضح؟ نعم، عبرنا عنها بالصحيحة طبعا تبعا لتعبير المصنف، وإلا الرواية بالنظر القاصر الفاتر ضعيفة سندا. لماذا؟ لأنها قد اشتملت على محمد بن إسماعيل شيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة وتلميذ الفضل بن شاذان، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا، وقلنا بأنه مردد بين البرمكي والنيشابوري ويصعب البناء على وثاقته ببيان تقدم في كتاب الصلاة يمكن المراجعة، فالرواية غير تامة. من خلال ما ذكرنا يتضح زين عدم وجوب الزكاة في الذهب والفضة في العصر الحاضر. لماذا؟ لفقد شرط من الشروط المعتبرة في الوجوب، وهو كونها مسكوكة بسكة معاملة فينتفي الوجوب. زين، عند الشك في وجوب الزكاة في النقدين، مثلا الممسوحين اللذين هجر التعامل بهما بسبب حصول المسح بالعارض، مسحت السكر، طيب زين، فعندها يتمسك للوجوب باستصحاب التعليق، فيستصحب الحكم الثابت فيهما قبل حصول المسح، لأنه قبل حصول المسح كان الزكاة فيهما واجبة، بعد حصول المسح نستصحب الحكم، طبعا ده بناء على حجية الاستصحاب التعليقي. أما لو بني على عدم حجية الاستصحاب التعليقي فسوف نحكم بالوجوب أيضا على تقدير مرور الحول الحاصل قبل هجران التعامل بهذه السكة. ومع عدم جريان الاستصحاب وعدم إمكان التمسك بمرور الحول سوف يكون المرجع إلى أصالة البراءة والتأمين عن الوجوب فلا يجب. ختاما، الشرط الثالث لوجوب الزكاة في النقدين مضي الحول، وذلك بالدخول في الشهر الثاني عشر، وهذا محط اتفاق بين الأعلام، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في حديثنا عن زكاة الأنعام. وفي الجواهر أنه لم يجد فيه خلاف بل عليه الإجماع بقسمه، والنصوص على شرطيته متضافرة، منها صحيحة علي بن يقطين المتقدمة التي قرأناها قبل قليل صفحة 154. فيبقى نحو من سنة، علي بن يقطين يسأل أنزكيه؟ فقال لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، دلالته على اعتبار مضي الحول واضحة لا مجال لرفع اليد عنها، فيثبت المطلوب حينئذ. هذا تمام الكلام في المقام. أما وجه ما ذهب إليه المشهور يأتي عليه الكلام، والحمد لله.